السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خواتي الحبيبات المباركات، حياكن الله وبياكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه الذي رزقنا مثل هذه المجالس الطيبة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. أسأل الله عز وجل، ينادي علينا الآن منادي من السماء، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأسأل الله عز وجل ينادينا في الملأ الأعلى أن ينادي جبريل، يا جبريل إني أحببت فلان فأحبوه. أسأل الله ينادي على اسمي وأسماءكن في الملأ الأعلى ويجعل لي ولكن ذكرا في السماء، ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. نجلس اليوم يا خواتي الحبيبات لتدارس آيات الله المباركات بين يدينا كلام العظيم القرآن. القرآن كتاب الله، هو الراح وهو المستراح، هو الفوز وهو الفلاح، وهو التوفيق والنجاح، فيه السرور وفيه الحفظ من الشرور، فيه الشفاء من كل سقم ودواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب. وبهذا الكلام وبهذا الكتاب وبمدارسته ننال محبة الله سبحانه وتعالى. فوالله يا أختي الحبيبة، ما اتخذتي كتاب الله صاحبا إلا سعدتي في الدنيا والآخرة، والله لتفوزي فوزا عظيما يغبطك عليه الأولين والآخرين. لابد أن نقبل على كلام الله وكتاب الله ونحن نستشعر كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا الآن، يكلمنا. هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى لنا، بل هي أعظم تجارة وأفضل من أن تجمعي الذهب والفضة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في يوم من الأيام على أهل الصفة وهم الفقراء، فقال لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهي أسواق مشهورة للتجارة وجمع المال، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير لهم من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. إذا رأيت الناس استغنت بالدنيا فاستغني أنت بالله. إذا رأيتهم في شدة الفرح بالدنيا وهم يجمعوها، افرحي أنت بالقرب من الله. إذا هم يأنسوا بأحبابهم، أنت اجعلي أنسك بالله. وإذا رأيتهم يريدوا أن يتعرفوا إلى الملوك والسلاطين والكبراء وتقربوا إليهم، لماذا؟ لينالوا بهم العزة والرفعة. فتعرفي أنت لله إلى الله وتوددي إليه، وبذلك تنال العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. من أرادت العز بلا عشير، من أرادت العز بلا عشيرة والغنى بلا مال والهيبة بلا سلطان، فعليها بكلام الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. بعدما قطعنا يا خواتي الحبيبات مجلسين وتدارسنا في هذول المجلسين خواتي الحبيبات مجلسين، تم التدارس فيهم عن صفات من؟ يلا، نحن الآن قلنا أن الناس ينقسموا ثلاثة أقسام أمام كتاب الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم، هدى للمتقين. لكن قلنا أمام هداية الكتاب هناك نعم رائعة، فتح الله عليك كنا فتوح العارفين. نحن ننقسم أمام هذا الكتاب ثلاث: منهم من يكون مؤمن، المؤمنون، وعن من الكافرون. وذكرنا نعم المنافقون. طب السؤال، كم عدد يلا الآيات التي تناولت الحديث عن المتقين، هدى للمتقين، كم عدد الآيات؟ وكم عدد الآيات التي تكلمت عن الكفار؟ وكم عدد الآيات التي تحدثت عن المنافقين؟ واليوم بإذن الله تعالى عن أي فريق منهم نتكلم الآن؟ اللي يا خواتي فاتها الدرس الأول والثاني ستجده مسجل بإذن الله تعالى، ستجده مسجل في حامل المسك. من فاتها المجلس الأول والثاني، وبفضل الله هذا المجلس الثالث ما فاتكم شيء، لسه خواتي نحتاج إلى وقت طويل لشرح سورة البقرة. نعم أصبت، اليوم نتحدث عن من؟ الفريق الثاني. إحنا ما تحدثنا إلا عن الفريق المتقين اليوم في المجالس السابقة، نتحدث اليوم بإذن الله عن الفريق الثاني. إذن الأول تحدثنا عن المؤمنين المتقين الخلص بخمس آيات، ثم التحدث عن الكفار سيكون بكم آية؟ بكم آية عن الكفار؟ آيتين. ثم عن المنافقين هناك 13 آية. طيب الكفار، إحنا وصلنا بحول الله وقوته خواتي الحبيبات، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب الآن نتكلم عن هذا الجزء من الحديث عن الكفار والمنافقين حتى نتجنب صفاتهم، نحذرهم، أي شيء يتصفهم فيه نحن أبعد ما نكون. أن من أرادت أن تحقق التقوى التي تريد أن تكون للمتقين إماما، التي تريد أن تكون في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لابد أن تبتعد عن كل ما حذر الله من صفات أهل الكفر والمنافقين. لذلك هذه المجالس خواتي لابد أن نعطي قلوبنا وأسماعنا لهذا الكلام حتى نتجنب صفاتهم. فلما ذكر الله تعالى ولما ذكر الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين الذين يهتدون بالقرآن وهم أهل التقوى الذين امتلأت قلوبهم تعظيما لله تعالى ولشرعه، وقابلوا كل أمر ونهي من الله بقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. قابل هؤلاء بأضدادهم بالعكس تماما وهم الكفار. فهذه هي الفئة ماذا؟ الثانية التي ذكرها الله ووصفها لنا في صدر سورة البقرة. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين يصرون على الكفر والضلال، وقضى الله سبحانه وتعالى بعدم اهتدائهم لما سبق لهم من العلم عن أنهم هم لن ينتفعوا، ولن مهما عرضت عليهم الآيات والحجج لن يتقبلوا. فيستوي معهم حال الإنذار وترك الإنذار، يستوي معهم حال الدعوة وترك الدعوة. هؤلاء الكفار الذين ذكر الله تبارك وتعالى في الحقيقة، هذه الحقيقة اللي وصفها الله عنهم أنهم لا يهتدون ولا ينتفعون بالدعوة، ما يعلم هذه الحقيقة إلا الله، وما يعلمها إلا الله تقدست أسماؤه، فما يعلم الخفايا والخبايا إلا الله. لذلك إحنا لا يمكن لأحد منا أن يقف الآن حتى لو كان أمام واحد صنديد في الكفر ويحكم عليه أنه لن يؤمن، هذا لا يكون منك أبدا. لذلك لا تحكمي على شخص أنه مهما أعطيتيه من الأدلة لن يهتدي. إخبار الله سبحانه وتعالى سبق بعلمه لهؤلاء لفئة معينة، يعلم خباياهم وخفاياهم وما تكن الصدور وتنطوي عليه القلوب، فذكر الله عنهم أنه لا يجدي معهم دعوة ولا نصح ولا يفيد معهم أبدا، لا بشارة ولا نذارة. وكان في هذا تسلية لمن؟ تسلية من الذي كان يا خواتي الحبيبات قد يهلك نفسه لإيمان الناس؟ من الذي كان يشق عليه أبدا أن يرى كافر؟ من الذي ترك الدنيا وما فيها وما كان له إلا شيء واحد؟ نعم محمد صلى الله عليه وسلم، نعم نبينا كان يكاد كما قال الله تعالى يصفه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكانت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبتئس ولا يحزن، لأنه كان النبي ينظر إليهم نظرة المشفق. المشفق كان يا أخواتي الحبيبات يريد أن يبذل كل ما بوسعه حتى يؤمن كل من بين يديه من الناس، ومع ذلك كانت مهما يتكلم ويحدثهم لا تجدي معهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يسلي نبينا بهذه الآيات. وما على الرسول إلا البلاغ، وفي الدعوة لهم إقامة حجة عليهم، قطع المعاذير. لكن القلوب كما أخبر الله، ماذا أخبر عن قلوبهم؟ مغلقة مغلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثقل عليه إعراضهم ويحزن عدم استجابتهم للدعوة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طيب، فلما نعلم هذا العلم ونعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام بالرغم مما آتاه الله من جوامع الكلم والفصاحة، حتى وجهه عليه الصلاة والسلام كان من ينظر إليه يؤمن ويستبشر به، ومع ذلك هناك أناس قابلوا دعوته بالإنكار والجحود وعدم الإيمان. فهي تسلية لمن تلقى صد مهما بذلت، تقول ما أحد يطيعني، ما أحد يسمعني. فيه تسلية لكل مؤمن يبذل جهده ويجمع قلبه، يريد أن يهدي الناس ولكن لا يهتدوا. بل الله سبحانه وتعالى أخبر أن أكثر الخلق، وهناك الأكثر، هم الذين يجحدون ولا يشكرون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فيبقون على كفرهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبي، تخيلي نبي آتاه الله ما آتاه، نبي يأتي يوم القيامة ومعه رجل واحد اهتدى على يده، واحد فقط. نعم، والنبي ومعه رجلان، تخيلوا النبي وليس معه أحد. فلا تحزني إذا وجدت نفسك غريبة أو هناك غربة، ما تجدي يا أختي وجدوا الأنبياء، ما تلقي اليوم تجدي نفسك غريبة كأنك أنت الآن في مكان ما تعلمي لك صاحب، بل قد يعادوك أقرب الناس لك بسبب هذا الالتزام. فلا يستغرب الإنسان، يأتي النبي وليس معه أحد. النبي الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نبي الله من نوح، كم دعا نوح في الأرض؟ قولوا لي كم مكث يدعو قومه وهو لا تعلم الأنبياء، يعني ما آتاهم الله من الفصاحة. تخيلوا 1050 عاما، 950 عام يدعو. تعلموا كم آمنوا معه في الروايات؟ كم قالوا آمنوا معه؟ كم آمن معه؟ كم يعني تخيلي دعوته وتعبه، ونبي يبكث في الأرض، كم القليل الآن؟ تعرفوا في روايات قالوا 14 فقط. تعلموا أنه من قال 14 من اهتدى معه وهو نبي، وبعض الروايات زادوا قليل، إلا أنهم قليل قلة. الأنبياء آتاهم الله الفصاحة والبيان، بل الحرص على الدعوة وصدق الرغبة في دعوة أقوامهم، ولا ينقصهم شيء من مقتضيات العلم، عندهم علم وبيان وأساليب. ومع ذلك سبحان الله وجدت أن هناك 950 عام، وهؤلاء أعميت قلوبهم، عمت القلوب. لذلك لا نستغرب مما يحدث من عدم استجابة الناس للإيمان. عندما نقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هل هذه الآية عامة أم تتكلم فقط عن رؤساء اليهود، أم عن هؤلاء الصناديد الذين قتلوا في بدر؟ عن من تتكلم الآية؟ هل هي عامة؟ نعم صحيح، عامة، هي عامة، ولكن معناها خاص، عامة ومعناها الخصوص في من سبقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم الله أنه يموت على الكفر. أراد الله أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حال دون تعيين، وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان. لكن الآن أريدكم الآن أن تبينوا لي كيف نجمع بين الآيات. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. طيب، ومن هؤلاء من يؤمن به. كيف تجمع لي بأن الآيات تدل على عدم إيمان الكفار، وفي آيات أخرى تدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله وبرسوله؟ الآن ستأخذ الإجابة دائما عندما يحصل عندك يا خواتي إشكال في الآيات، ارجعي لأضواء البيان عند الشيخ الشنقيطي، الأمين الشنقيطي، بفضل الله يحصل عندك الآن. هو ليس هناك، لا يوجد إشكال، لكن يريد من العلماء أن يبينوا لنا كيف نجمع، وهم آتاهم الله الفقه هذا. وجه الجمع بين الآيات أن الآية من العام المخصوص، فهي أرادت خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة. هؤلاء إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ختم الله على قلوبهم. إذا نجيب أن هي أرادت بهذه، هي عامة، لكن هي أرادت هؤلاء القوم الأشقياء منهم، مثل من قتلوا في بدر، رؤساء اليهود إلى يوم القيامة، من يكفر ويموت على الشقاء. وهناك أخت بالفعل أجابت بإجابة رائعة وأرسلتها وأنا رأيتها، ختم الله على قلوبهم. فطالما هناك ختم طبع على القلوب والأسماء والغشاوة على الأبصار، فلن يؤمن حتى يأذن الله يرى منه الصدق. فإذا أزال الله عنه هذا بفضله ومنه آمن. واضح خواتي الحبيبات كيف نجمع؟ هذا الختم على القلوب وهذا الطبع على القلوب والأسماء والغشاوة على الأبصار هي موجودة صح؟ لكن إذا رأى الله من هذا العبد الصدق أزال عنه فآمن. إذن نقول هي عامة تريد الأشقياء الذين يموتون على الكفر، وإلا هناك فعلا من يؤمن. أنتم تعلموا أن عمر بن الخطاب كيف كان وكيف أصبح، وكثير من الصحابة. إذن نعم، الكافر إذا خاطبناه وكان عنده صدق بإرادة الحق سيهتدي، وإذا الله سبحانه وتعالى رأى منهم الصدق يزيل عنهم هذا الطبع والغشاوة عن الأبصار، فيسمع الحق ويدخل الحق إلى قلوبهم وتزال الغشاوة فيؤمنوا. لكن من سبق بعلم الله أنه لن ينتفع بالآيات، وكما قال الله سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فهناك من مهما دعوته ومهما سمعوا من الآيات لن ينتفعوا. طيب، يجب الحذر من صفات الكافرين. من هؤلاء الذين يعلمون الحق ويستكبرون؟ دائما انتبهي للتبرير، الحجج، الدفاع عن الباطل بإعطاء الحجج، هذه من أسوأ السيئات التي تؤدي للإنسان في أبواب الكفر والنفاق. نعوذ بالله من الخذلان. لابد أن نعلم أن البحث عن الحجج ورفض الحق وسمعنا وعصينا لا ينتفع العبد أبدا، مهما أعطي من الآيات والأدلة لن ينتفع. من دائما يبرر معاصيه ويدافع عن باطله وهو يعلم أنه الحق الحق ويستكبر، وهو يعلم الحق لكن يغلب عليه الهوى، فهذا يهوي به أعاذنا الله إياكم في الردى. ومثال على ذلك أن بعض الآيات البينات تكون واضحة يا خواتي جلية، لكن لا ينتفع السامع. طب لماذا؟ لأنه إما متبع لهوى، أو أن الدنيا أكلت قلبه، الدنيا، الشيطان، الهوى، النفس. هذا ما ينفع دائما آخذ الباطل وأعمل به وأبرر وأدافع. انتبهوا، لأن هناك مثال عملي، من يسمع الحق ويقول في شعره، يقول نعم نحن نعلم أنه حق وهذا هو الحق وهذا كذا، لكن سبحان الله ما ينتفع، مثال عملي، الوليد بن المغيرة يسمع أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب، الوليد بن المغيرة قال مقالة سجلت وسطرت في التاريخ عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقرأ سورة غافر، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. طب المغيرة يسمع الآيات وينصت وينتبه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمع فيعيد لعله ينتفع، فيعود لقومه ماذا قال عن كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ كثير من الناس تقول أنا أعلم الحق، أنا أعلم الحق، وهذا لا، ما ينفع أن أفعل الباطل وأنا أعلم الحق. انتبهوا، الوليد بن المغيرة سطر أسطورة في التاريخ، قال ما قال لم يقلها حتى إحنا لا نجد أن نقولها. قال والله لقد سمعت من محمد آنف كلام، ذهب إلى مجلس فيه كفار ويقول لهم، يمدح كلام محمد عليه الصلاة والسلام، سمعت من محمد آنفا كلام ما هو من كلام الإنس ولا كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. الله أكبر، هذا الوليد عن ماذا يصف كلام الله؟ نعم، أيقن أن الإسلام دين الله، ومقولة سطرت في التاريخ له في مقالة في القرآن في كلام الله. طب هل مات وهو مؤمن؟ هل انتفع؟ بل نزلت فيه آيات الوعيد ومات كافرا، وذكر الوعيد فيه في كتاب الله. في أي آية يا خواتي؟ في سورة سنصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ هذه في الوليد بن المغيرة. فهذه نهاية كل من يستكبر على الحق وهو يعلم، كل من يستكبر على الحق، هذا أمر خطير لا يقدر المسلمين ولا يعلم ما معناه، أن أستكبر على الحق وأنا أعلم أنه حق، فيسلك سبل الشيطان في تبرير الباطل والدفاع عنه. هنا يأتي لنفسه بأسباب الختم على القلب. قال تعالى ختم الله على قلوبهم. طيب، فلماذا لن ينتفعوا الآن؟ أتاك الجواب. لو أنا سألتك لماذا لا ينتفع مع أن الأدلة قوية، وقد يكون المبلغ الآن يحفظ آيات الله ويتلوها ومعه الدليل، لماذا لا ينتفع بكلام الله؟ ما المعنى؟ المعنى أنهم لن ينتفعوا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لسبب، وهو ماذا؟ الختم، الطبع على القلوب والأسماع والغشاوة التي لا أتل. يا خواتي الحبيبات، أتى الإجابة من كتاب الله، الغشاوة التي على الأبصار. إذن هم لن ينتفعوا بسبب كسبهم وبسبب صدهم عن الحق، أصبح هناك طبع على القلب، ران، غشاوة، غلاف حقيقي على القلوب، فلا يدخلها الحق ولا يخرج منها الباطل بسبب كسبهم وبسبب صدهم عن الحق، وهم يعلموا ويستكبروا. والله سبحانه وتعالى توعد من يعلم الحق ويستكبر. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن هناك وعيد من الله لمن ينصرف على الحق بعد علمه، فيصبح يتكون عنده ران وختم، ويختم على قلبه، ويصبح نعم قلبه قاسي، ويختم على سمعه، فما يعود يسمع الحق، ما يعود يرى الحق بسبب الغشاوة التي على الأبصار، والقلوب مغلقة، فما يعود يرى الحق ولا يسمع ولا يدخل إلى قلبه الحق، وأيضا لا يخرج الباطل من القلب. قال تعالى إن الذين كفروا، ما معنى الكفر؟ ما معنى الكفر؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما معنى الكفر؟ ما معنى الكفر يا حبيباتي؟ الكفر هو الستر والتغطية، كل شيء غطى شيء فقد كفروا، والكافر الزارع لأنه يغطي البذر بالتراب. نعم، التغطية، هم غطوا الفطرة الصحيحة، غطوا الفطرة الصحيحة بسبب تمسكهم بالدنيا وتعلقهم بالمناصب وبالأموال وبالرغبات والشهوات، غطوا على كل الحق فعميت الأبصار والقلوب. طيب الشرع، ما معنى الكفر شرعا؟ هو ضد الإيمان، فهو شرعا تعريف الكفر وعدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان هذا معه تكذيب أم لم يكن معه تكذيب، هذا هو الكفر. عدم الإيمان بالرسل وبالله هذا كفر. ما معنى الإنذار؟ إذا سمعت كلمة النذارة في كتاب الله، إحنا نعلم بشارة ونذارة، أأنذرتهم؟ يلا أعطوني الإجابة سريعا، ما معنى الإنذار؟ أأنذرتهم، ما معنى الإنذار؟ التحذير. طيب الإعلام المقرون بالتخويف. طب البشارة عكسها، البشارة عكس النذارة، الإعلام المقرون بالترغيب يسمى بشارة، والإعلام المقرون بالتخويف يسمى نعم النذارة والإنذار. طيب أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، دليل على أنه يجب عليك أن تنذري وتبلغي، لابد عليك أن تبلغي وتنذري مهما رأيت من الإسراف، مهما رأينا فاجر كافر قاتل زاني سكير مهما كان وصفه. إذن أأنذرتم واجب عليك الإنذار، ينبغي علينا إنذار الكفار وتحذيرهم من غضب الله وإبانة الحق لهم. لماذا ننذر الكفار؟ لعدة أمور، لأن الله أمرنا بذلك، الله أمرك بأن لا تتركي فرصة للدعوة. ذهبت لصالون، ذهبت لمحل، وجدت بين يديك حتى لو بوذية عابدة للعجل، أنت الآن الله يأمرك أن تدعيها، لابد أن ندعوهم إلى الهدى ونبين لهم طريق الحق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فذكر إن نفعت الذكرى، لابد أن نذكر، هذا استجابة لأمر الله. وكذلك ننذرهم رجاء الانتفاع، وتكوني صادقة في الدعوة، ما تري أحد حتى السائق عندك حتى الخادمة، ما تتركيها على كفرها وتقولي ما لي عليها هيك أتت، أنا أنذرها ولا تستجيب، هذا خطأ. لابد أنك تكوني صادقة في دعوتك إلى الله، ولابد أن تكوني عندك الصدق أن تنجي الناس من النار ومن غضب الله، ويكون عندك حرص على أنه ما أحد تمس النار. ننذرهم رجاء انتفاعهم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن هم هؤلاء قالوا الواعظون من بني إسرائيل نرجو انتفاعهم وتبرئة الذمة وقيامك بواجبك في الدعوة، معذرة إلى ربكم. إذن لابد أن نعظ ونقوم بواجب علينا النصح، لأن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لابد أن تقوم بواجبك. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ما معنى الختم؟ ما معنى الختم؟ إذا سمعت بالختم لابد أن يتفاعل قلبك مع الألفاظ، لابد أن تسمع الكلام بسمع ثاني حتى نخاف من هذه الأمور. الإغلاق، الاستيثاق، نعم، بحيث لو صار ختم يلا لا يصل خير إلها ولا يخرج منها شر. إذا حصل الختم على القلوب لا يخرج الشر منها ولا يدخل إليها الخير بسبب هذا الختم. بحيث أنت تعلم أن الكلمة خطيرة، يلا انظري عندك قارورة ماء مغلقة بالغطاء، هل إذا أردت أن تصبي عليها الماء يدخلها الماء وهي مغلقة بالغطاء؟ الآن هي مختومة مطبوعة مغلقة، ما لها من مخرج ولا نفاذ، أحسنتي. إذن القارورة إذا عليها، إذن لابد أن نفتح ونذهب بهذا الغطاء أو نكشفه حتى يدخل له الحق. فإذن المراد هنا أنهم لا يعانون على ما ينفعهم، لا يسمعون ما يفيدهم، يسمعوا الهوى وما أشربت قلوبهم من الهوى. الأبصار عليها غشاوة غطاء فتمنعها من النظر إلى الحق وما ينفعها، سدت عليهم أبواب الإيمان. بسبب ماذا؟ الاستكبار، بسبب الجدل والكفر والجحود والمعاند. يا خوات الحبيبات انتبهوا، الجدل العناد بعد ما تبين الحق، بعدين أأتي بالحق وأنا أفعل الباطل، ولا أزال أعطي الناس أدلة على أني ما أفعله هو صحيح. خوات الحبيبات أنا أقولكم على صفات يجب أن نحذرها فنسقطها على الواقع، ونقول كيف الآن المسلمين يتعاملوا بعض الأحيان بنفس طريقة من كانوا ليسوا من الفئة اللي يتسب لها المتقين. نحن لا، يعني نقول نحن مؤمنين، نحن لسنا منهم، إذا نتجنب صفاتهم. فتجد واحدة تقوم بالباطل وتعمل شيء يغضب الله أو شيء نهى الله عنه، ثم لا تزال تعطيك مبررات وأدلة على أنه ما تفعله هو صحيح. طب هذا الآن يخشى عليك الآن، لأنك أنت تتكبري على أمر الله وعلى الحق وعلى الدليل، فلا تفعلي أفاعيلهم. قال ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم: الختم على القلوب عدم وعي الحق من الله، ما يعو الحق مهما أتاهم الدليل، فلا يفهم مخاطبات الله ولا يتفكر في آياته. أي أن الآيات الشرعية المقروءة، الكتاب المسطور والكتاب المنظور في الكون، ما ينتفع فيه بسبب الختم. على السمع، الختم بعدم الفهم الآيات اللي تتلى عليهم مهما أعطتيها الدليل لن تنتفع. طب والأبصار؟ لن يهتدوا لا لآيات كونية ولا ينظروا في عجائب خلق الله ويجادلوا. فتجد بعض الأحيان الكفار من الختم تجدي عالم من العلماء، عالم، طب كيف في هناك معبد كفار تجدي يصنع الذرة وطيران وآخر شيء يعبد الفئران، يجلس في معبد الفئران ويعتقد أنه لن يغفر له إلا إذا أكل مع الفئران وشرب من ماءها. فتستغربي، هل هذا يصنع طيران؟ هل هذا طيار؟ هل هذا بروفيسور؟ نعم، هم فيهم هذا. فتعلمي أن القضية قضيتي هي صدق مع الله، قضية الصدق. انتبهي لمصادر العلم والانتفاع، والعلم إذا أتى عليها الختم والختم من الله لا ينتفع. بماذا؟ بالآيات الشرعية ولا بالآيات الكونية التي تهتدي يهتدى بها إلى الله. يلا، ما هي مصادر العلم؟ أنت الآن عندك، ما هي الأدوات اللي في جسدك فيها تنتفعي بالعلم عن الله ومعرفة الله والفهم والاعتبار والاتعاظ؟ يلا أعطوني، ما هي أدواتكم؟ ما هي الأدوات اللي نمتلكها إحنا حتى نصل بها إلى الله؟ نعم، القلوب، الأسماع والأبصار. إذن هاي لابد أن نحافظ عليها دائما، نشغلها بطاعة الله، نشغلها بسماع الحق، نشغلها بأن لا يدخل لها إلا الحق، دائما ننظر إلى الحق ونستخدمها في كل ما أمر فيه الله حتى ننتفع بها. يقول صالح المنجد، يلا اسمعوا كلام صالح المنجد: عندنا الناس أربعة أصناف، عندنا كافر وعندنا منافق وعندنا مؤمن ومسلم عاصي. السؤال لكن هل الختم والطبع يكون خاص بالكافر والمنافق الاعتقادي، ولا ممكن أن يكون هناك أيضا المسلم العاصي له جزء من الطبع أو الختم؟ عندي أربعة أصناف، عندي كافر وعندي منافق وعندي مؤمن ومسلم عاصي، من الذي نجا من الأربعة من الختم والطبع؟ من الأربعة الذي نجا؟ من الذي نجا من الطبع والختم؟ نعم، المؤمن المتقي، هذا ولا شيء يا خواتي، كل الحواس عنده مفتوحة، قلبه منشرح لله، يتكلم عن الله، يحب الله، يتقي الله. طيب خلاص أخرجنا واحد، ضل عنا ثلاث، عندك كافر ومنافق ومسلم عاصي. قال الشيخ: لكل واحد من أولئك طبع خاص به، لكن انظروا عافانا الله وإياكم، الكافر والمنافق الاعتقادي يكون الطبع عليه بالكلية كلي، فلا يدخل إليه نور الإسلام ولا يخرج منه ظلمة الكفر، لكن الطبع على قلب المسلم العاصي، أعاذنا الله وإياكم وعافى شبابنا وبناتنا وأبنائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يشرح صدور أبنائنا وبناتنا ويحبب لهم الإيمان ويزين في قلوبهم يكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. لكن قال: الطبع على قلب المسلم العاصي حسب ما يرتكب من الذنوب. إذن يوجد طبع بسبب الذنوب، في هناك طبع بسبب المسلم العاصي، بسبب ذنوبه وما ارتكبته جوارحه وقلبه. لكن انتبهوا على القلب، القلب قال الشيخ صالح المنجد يدور بين قلبين، انتبهوا، إذا زاد فجوره ترك للصلاة، السكر والزنا أعاذنا الله وإياكم، قد يتأرجح قلبه بين قلب الكفر وبين قلب النفاق بحسب ما زادت معاصيه وتأثيرها على قلبه. لذلك ماذا يقول ابن القيم؟ يلا اسمعوا معي، يقول ابن القيم: وأما صيانة الإيمان، صيانة الإيمان، فإن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لابد أن نحافظ على إيماننا. إضعاف المعاصي للإيمان أمر معروف ومعلوم. يقول ابن القيم: العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نكتة إيش؟ سوداء. فإذا هو نزع استغفر كما سألت الأخت تاب، خلص ثقل الله قلبه، أعادها نور يشرق في حياته وفي الدنيا والآخرة. ليتوب يتوب الله عليه. الله من تاب حول هذا السواد إلى بياض يشرق، يجعل إشراقة في كل حياته. إذا تاب جعل الله كل ذنب كان أسود ضوءا ينير حياته وبصره حتى يصل إلى وجهه. إذا تاب، تاب الله يمحو عنه سيئاته كأنه ما كان له ذنب، لكن إذا عاد زيد عليه. وهذا الذي يعود ويزيد ولا يزال يشرب المعاصي هذا الران، قال تعالى عنهم كما يقول ابن القيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقبائح تسود القلب سبحان الله وتطفئ النور. أي شيء الله ما يحبه من أقوال أو أعمال تسود على الحقيقة القلب وتطفئ نور الإيمان. يا حبيبات، الإيمان نور حقيقي يشرق في قلبك إشراقة، الأذكار، الأقوال، العبادة كلها إشراقة تجعل النور يصل إلى وجنتيك ووجهك، يضيء يخرج من وجهك. ولا يزال السيئات تدخل وتسود الإنسان حتى يظهر في وجهه. وهذا قاله ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان يدخل عليه بعض العصاة، يقول: تعصون الله في الليل وتدخلوا علينا في النهار. قالوا: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلا هو كان أوتي من الفراسة، وهي إحنا ما نملكها لأنه إحنا إيماننا ضعيف يا خواتي، مش مثل عثمان بن عفان كان عنده فراسة. فهي تظهر والله كما قال الحسن البصري وغيره، قال لها سواد في الوجه، والحسن لها وضاء ونور في الوجه. فأخبر الله أن كسب القلوب هذا بسبب الران الذي يعلوها، أخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا، وأخبر أن نقض الميثاق الذي أخذوا على عباده السبب لقسوة القلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجعل ذنب النقض والعهود مع الله بعد ما علمتيها أن الله طلب منك مواثيق، لابد نبتهل إلى الله اليوم أن يعيننا على أن نفعل الأمر ونترك النهي. نتضرع إلى الله، وإحنا في أيام يا خواتي مباركة وفضيلة، ندعو إلنا ولأولادنا إنه ما ننقض المواعيد ولا العهود مع الله. وعدنا الله أن نفعل كذا، والله أخذ علينا المواثيق أن نطيعه وأن نترك النواهي، فلا بد أن نفعل، لأنه كثرة الذنوب تقسي القلوب، تأتي من الله للعبد ممكن باللعنة كما ذكرت في الآيات، ونسيان العلم. المعاصي، انتبهوا، المعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوى. إذا إحنا سخنا يا خواتي بتكوني في نفس قوتك؟ أسأل سؤال، إحنا لما يصيبنا سخونة وحمى نفس القوة بتكوني؟ نفس النشاط ولا لا؟ لا. ويقول ابن القيم: المعصية للإنسان مرض مثل الحمى بالضبط، لا تزال تأكل في جسده المعاصي وتأكل قلبه حتى تضعف ما يعد عنده قوة على شيء لطاعة الله. فقال السلف، قال السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت، بعض الحمى تسبب الموت. وبعض المعاصي إذا كثرت مثل ترك الصلاة، مثل شرب الخمور والزنا وغيرها، قد من كثر ما تميت قلبه فيموت على غير الدين وعلى غير ملة الإسلام. لذلك لابد أن ينتبه العبد. انظروا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا نأتي بالختم، الختم الختم كله للكفار. نعم، قلنا أن هناك المعاصي تأتي بجزء للمسلم، لذلك لابد أن نبتعد، نبتعد. اللهم اجعل بيننا وبين الذنوب والمعاصي كما جعلت بين المشرق والمغرب، لنا ولعوائلنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انتبهوا، إذا ضل الرجال يتركوا الجمعات بإرادتهم والمساجد مفتوحة وتركوها وهم ما لهم عذر غير معذورين، يختم كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا بقوا على حالهم يختم الله على قلوبهم فيكونوا من الغافلين. فإذا وجد الإنسان، يلا نقاعد قاعدة الآن نستفيد منها، إحنا خواتي اللي يدرس كتاب الله نحن، وليقرأ الآيات نحن، أسأل الله يكفينا شر هذا. فيعني نريد أن نقاعد بعض القواعد لما ندرس هذه الآيات، وما نسقطها دائما على الكفار ونقول هم الكفار. لا لا، إحنا ننتبه الشيء اللي أريد أن أصلح في قلبي وأهل بيتي ونفسي. يلا نعطي قاعدة: إذا وجد الإنسان أنه لا يتغير عند سماع الموعظة، يعني أنا أفعل معصية وما أتركها، ما أنتفع في مجالس الذكر، يخوفوني، فأطمئن نفسي أنا مستقيمة على كل شيء بس هذه المعصية، لا انتبهي، راجعي قلبك. طالما الله يسمعك، طالما الله يسمعك معناه أتركي. طالما الله يوصل لك الرسالات وإقامة الحجج، لابد أن تعتبري وتتعظي، لا تحقري صغير من المعاصي ولا كبير. ويحسبونه هينا وهو عند الله ماذا؟ عظيم. لابد أن نأتي بكل الآيات والعظات. أسمعني الله، لماذا أسمعني؟ يوجد عندي خلل أصلحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا ترك الإنسان الاستجابة والمبادرة لأمر الله والانقياد التام واجتناب السخط، قال الدكتور خالد السبت وهذه ما قلته، يخشى أن يطبع على قلبه. قال ابن عاشور: قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه الجملة جارية مجرى ماذا؟ مجرى التعليل للحكم السابق. فأنت تتساءل الآن، تقولي طب لماذا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ الآن إذا عرف السبب بطل العجب، فأنت لن تعجبي بعدما علمت السبب، وأن السبب عدم الاستجابة هو إيش؟ الختم، وأن الختم هو السبب الذي حال بينهم وبين الانتفاع. والختم على القلب وعلى السمع والغشاوة على الأبصار. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يلا الختم انتبه والغشاوة، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن الختم على وين يكون يا مباركات؟ أين يكون الختم؟ الختم تستخدم مع أي؟ من على القلب، وكذلك السمع رائعة. طب والغشاوة على ماذا تكون؟ على الأبصار. طب الغشاوة عبارة عن ماذا؟ الغشاوة لما نقول غشاوة، ما معنى غشاوة؟ ما هي الغشاوة؟ غطاء، غطاء يا خواتي، حاجز حقيقي يمنع من الرؤية، غطاء حاجز يمنع من الرؤية. طيب لو أسأل الآن سؤال: لماذا خص الله؟ وأنا أجبت، بس انتبهوا معي، أريد أن أشوف أنتم مركزين ولا لا. إذا قيل لماذا خص القلب بالختم دون سائر الجوارح، لماذا خص الختم والطبع على القلب؟ لماذا لم يذكر مثلا هذا الختم على نعم رائعة؟ لأنه هذا القلب هو محل الفهم والعلم، وهو محل الانتفاع. طيب إذا قيل لك لماذا خص الله هذه الأعضاء بالذكر، السمع والبصر والقلب، لماذا خص الثلاث جوارح؟ لأنها أدوات الانتفاع، هي أماكن الاستقبال، نعم منها المداخل، هي التي تصب في القلب. السمع والبصر هو اللي يصب في القلب، فهي عند طرق العلم، بدونها لا يمكن أن تتلقي العلم. يلا سؤال الآن جديد، يلا حضروا حالكم للإجابة. إن قال قائل إن الله بيّن أن الله ختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، طب لماذا يعاقبهم؟ لماذا يعاقبهم إذا كان الله هو الذي ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؟ لماذا؟ ما طالما هذه هي اللي منعت الإيمان ومنعت وصول الحق إلى القلوب، لماذا يعاقبهم الله سبحانه وتعالى؟ نعم، اللي أجابت إجاباتكم رائعة، جميع ما ذكرتموه هو 100% صحيح. القرآن بيّن لك أن هذا الطبع وهذا الختم لا يكون إلا بسبب الذنوب، بكسبهم. وبسبب ما اقترفوهم واستكبارهم وجحودهم وعصيانهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله ما يحب أن يعذب العباد. هم أرادوا هذا، هم استكبروا. مهما بلغت الآيات، انظروا إلى نوح، 1050 عاما ومع ذلك ما آمنوا. إذا دل كثير من النصوص، إذا سأل سائل الآن، طالما الله هو اللي ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار وجعل على أبصارهم غشاوة، نعطي الإجابة أن الله عاقبهم بسبب كسبهم وأعمالهم، هم الذين أرادوا ذلك، هم اللي اختاروا. فالإنسان يختار إلى طريقه، إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى بيّن هذا، أنه بسبب ذنوبهم، مع أنهم كانوا يعلموا أنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعم هم كانوا يعلموا الحق. قال تعالى: بل طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم. هنا باس سببية بسبب كفرهم. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بيّن الله طريق الهداية، وبيّن الله طريق الهدى وطريق الردى، وأعطانا الاختيار. الآن أقول لكم، يلا أعطيك مثال، وإنت الآن ارجعي بنفسك إنه هذا حقيقة، أن الله ما يريد أن يعذب العباد، وأنه هم اختاروا هذا الطريق. مثال واقعي الآن سأعطيكم. شخص أمامي لا يصلي، وهو في أسرة مسلمة والكل يصلي. أسأل الله كل من عنده أحد في بيته لا يصلي، أسأل الله يحبب له الإيمان ويزينه في قلبه ويجعل مقيم الصلاة ومن ذريته. لكن أسألكم، كم مرة تعطي هذا الذي لا يصلي الأدلة، وتبين له وجوب الصلاة، وتبين له أنه بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، ومع ذلك لا يصلي؟ ألست الآن أنت أعطيتي الدليل، وكل الناس تعطي الدليل، ويرى المساجد، وممكن يكون جالس وسط شباب كلهم يقوموا للصلاة وهو ما يقوم، صح؟ إذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للدلالة والإرشاد وإقامة الحجة، لابد بدل الدليل 1000، وبدل الرسول، يا خواتي الله يعطي 1000 رسول. الله أبدا ما يعذب العباد قبل إعطائهم الدلالة والإرشاد والهداية. وقد يسوق لهم من يقطع المسافات لأجل عبد واحد حتى يهديه، وهو بعد ذلك يصد ويأبى، إلا الكفر. لذلك ما أحد يقول إلا أن الله يحب للعباد الهداية ويبين لهم الطريق ويدلهم ويرشدهم، لكن هم ما يريدوا هذا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ماذا؟ ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الله أكبر، هذا رب عظيم كريم ما يريد تعذيب العباد. يا أختي لو الله كان جاحد كافر، انظروا، لا تقول لي واحد من المسلمين مات وهو لا يصلي، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لماذا وقسوة؟ لا والله، والله هذا قمة العدل، الذي هو لا يريد لقاء الله ولا يحب الله ويأبى ويجحد أن هذا حق لله عليه، لا تقولي هذا. والله لو كان كافر جاحد صنديد صادق مع الله، الله سيهديه ولو بعد حين، آمني بالله، ويكون عندك يقين بالله وتصديق أن الله أرحم بنا من أمهاتنا اللي أنجبونا. الله ما خلقنا ليعذبنا. أنت تعلمي الآن، السؤال لكم، أعطوني اسم الصحابي الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. هذا أكبر دليل أن الله ما يريد للعباد الكفر، ولا يريد أن يختم على قلوبهم، ولا يريد أن يغلق لهم المنافذ، لكن هم جاحدين يروا الحق وينصرفوا عنهم ما يرضوا. ما في إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. شخص لا يريد أن يصلي، شخص يريد أن يزني، شخص يريد أن يقتل، نعم اللي قتل 99 نفس والله سبحانه وتعالى قرب له الأرض الرحمة عندما نأى بصدره، هاي ذليل، لكن ليس هذا اللي تكلمت عنه، أنا تكلمت عن صحابي، صحابي جليل يا خواتي، صحابي من الصحابة معناه صحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هاي اللي ذكرتيها أنت في قصص بني إسرائيل. أنا أذكر لك صحابي، الصحابي هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. من هو؟ نعم أنت رائعة، أنت مبدعة يا آيات، عمرو بن ثابت المعروف باسم ماذا؟ عمرو بن ثابت المعروف باسم الأصيرم من بني عبد الأشهل، اللي هم من؟ قوم سعد بن معاذ، أسلموا وآمنوا كلهم إلا هو، إلا هو بقي على كفره. يوم أحد، يلا انظروا في رحمة الله، تأملوا في رحمة الله، الصادق إذا صدق الله وتقرب إلى الله شبر، الله يتقرب له ذراع وباع ويقبل عليه إقبال عجيب أنت ما تتخيلي. الأصيرم يوم أحد كان في صفوف المشركين يقتل في المسلمين، لكن في لحظات فقط، في لحظات بس انقلبت الآية وعلم أن المسلمين على حق، وقذف الله في قلبه لأنه صادق، انظروا لأنه هو صدق الله في طلب الهداية. فبعدما قذف في قلبه أن المسلمين على حق، انتقل من بين صفوف أهل الكفر والشرك إلى صفوف المسلمين وأخذ يقاتل معهم، وقال لهم إذا قاتلت الآن معكم هل يقبل إسلامي؟ قالوا يقبل، نطق الشهادتين وطلب منهم أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبروا الرسول بما فعل وقتل، وقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة، رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، سجدة ما سجد لله، من لحظات الكفر إلى الإيمان، غفر الله له كل ملف الكفر، هدم كل ما كان منه من قبل، يعطي الثواب الجزيل، هذا الله، هذا رب العالمين، العمل اليسير يتقبل منك يعطيك الثواب عظيم جزيل. انظري بس فقط أنه صدق الله ورسول الله في لحظات ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. نؤمن إن الله أرحم الراحمين، إن أقبل عليه العبد صادقا فتح الله له بدل الباب أبواب من الهداية، لكن إن ولى مدبرا مستكبرا فهذا هو الذي اختار الشقاء، وهو الذي اختار الختم على قلبه. يلا، لماذا سمي القلب قلب؟ لماذا سمي القلب قلب؟ سمي قلبا لأنه سريع التقلب، ولأنه خالص الشيء، لأنه سريع التقلب ولأنه خالص الشيء يسمى قلبه. طيب، ختم الله على قلوبهم، قلنا أن طرق الهداية إما تكون هدايتك بالسمع والبصر، والحقيقي للهداية هو القلب، هذا الذي هو مكان الانتفاع التأثر، فإن ختم على القلب فلن يعي ولن يبقى ولن يتعظ ولن ينزجر ولن يتأثر، وإذا ختم على السمع فلن يسمع ما ينفعه، وإذا جعل على البصر الغشاوة فلن يرى ما ينفعه. إذن هذا وصف يجب أن نجانبه تماما، فكلما سمعنا الحق نسمع سماع القابلين المقبلين الراضين عن الله حكما مشرعا، إياك أن تسمعي سماع المعرضين، سماع في ناس تسمع يا أختي تعطيك كأنها تسمع لكن هي سماع المعرض، هي تبقى على ما هي عليه لكن تريد أن تبقى على ما هي عليه، لكن تسمع كأنها ترفع الحرج عن نفسها، وهذا اسمه سماع الإعراض. فيه اختلاف بين سماع المقبلين الراضين عن ربهم خالقا ربا رازقا مشرعا، وبين التي تسمع لتعرض وتجادل وتبقى على ما هي عليه. يقول القرطبي الله وصف قلوب الكفار بعشرة أوصاف: ختم، طبع، مرض، رين، موت، قساوة، انصراف، حمية، إنكار. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم إيش؟ الحمية، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، أو من كان ميتا فأحييناه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فطبع على قلوبهم. إذن الآن هذه الأوصاف يجب الإنسان المؤمن أن يبتعد عنها وينظر فيها ويفهمها، والله تحتاج إلى مجالس. وأسأل الله يا أخوات الحبيبات يجعل لنا عمر نتدارسها حتى نبتعد عنها. طيب يلا سؤال لكم، إفراد السمع في لطيفة، لماذا كان هناك جمع في القلوب، قلوبهم طبع الله على قلوبهم، طيب وختم على قلوبهم فطبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم في جمع، طيب ختم على قلوبهم طبع، طب لماذا الجمع في القلوب وفي الأبصار وجعل على أبصارهم غشاوة لكن يأتي دائما السمع فيه إفراد؟ لماذا السمع يأتي فيه إفراد في القرآن والقلب يأتي فيه الجمع والأبصار يأتي فيها الجمع؟ أول شيء السمع يأتي دائما مفرد لسبب، إنك أنت لا يمكن أن تسمعي أشياء كثيرة في نفس الوقت، ما تستطيعي، ولو تكلموا الآن لا تستطيعي أن تنتفعي إلا إذا سمعتي من شيء من وقت في وقت واحد من شخص واحد، صح؟ يختلط عليك الأسماع، فيدرك من المسموعات مع الفهم بوقت واحد فقط، إحنا نسمع كسمع واحد، وكذلك لأن السمع مصدر والمصدر لا يجمع، أما الأبصار والأفئدة فهي أسماء مجموعة. القلوب يا خواتي والأبصار ممكن نشغلها في نفس الوقت بأكثر من شغل، يعني أنت نفس الوقت عندك مشاعر مختلطة في قلبك وتشغليها بأمور كثيرة كثيرة، يعني قلق وحب في نفس الوقت، عادي القلب عنده قدرة أن يستوعب أكثر من شيء في نفس الوقت وتدخلي فيه أكثر من آية وهو يحلل، صح؟ وقد يعقل في نفس الوقت أكثر من شيء القلب، هذا القلب في سعة. طب والبصر ممكن الآن في نفس الوقت أنظر وأرى أمامي خزانة وباب، وفي نفس الوقت بصري يأخذ أكثر من آية وأكثر أنظر لأشياء كثيرة في نفس الوقت، صح؟ ففي الأبصار ممكن يلا الآن انظري أمامك، ستنظري الآن أمامك الآن أكثر من شيء ممكن أن نجمع في نفس اللحظة. وفي القلوب ممكن تدخل علينا أمور كثيرة ونستوعبها، لكن عند السمع لاحظوا يا خواتي بالمسموع، عندما نجمع جماعة الآن كلياتكم تسمعوا نفس الخطاب ونفس الكلام ونفس الآيات، صح؟ السمع عندنا كأنه سمع واحد، الكلام كأنه واحد، كأن الآن تسمعوني سمع واحد، احنا ما نستطيع يعني ما نسمع أكثر من مسموع في نفس اللحظة. اللي سيتفاوت معاك الآن، لذلك أفرد، هم سمعوا القرآن سماعا متساويا، وهذا من عظمة الله ومن رحمة الله ومن عدل الله، أن الذي يسمع هذا الكتاب يسمع سماعا متساويا، لكن يتفاوت الآن في قضية التدبر والتأمل والفهم. أنت اللي تريدي تعقلي تعقلي، واللي ما تريد أن تعقل لن تعقل. السماع إحنا نسمع سماعا واحد، التفاوت ليس في السماع، لا، التفاوت يكون في قضية استقبال المسموع، في تدبره، في فهمه، في تأمله، في قضية الحرص على العمل والفهم، هذا اللي يختلف عندك، وإلا المسموع واحد. ودائما يتقدم السمع على البصر بالقرآن. لماذا دائما في الآيات يتقدم السمع على البصر؟ لماذا في الآيات يتقدم؟ لأنه هو الوسيلة لتلقي كلام الله، لأنه هو الوسيلة لبلوغ دعوة الأنبياء، لأنه هو الوسيلة اللي أنت تسمعي. لكن اللي يختلف عندك الآن، اسمعي كيف تسمعي، هل تريد الفهم، هل تريد الحق، هل تريد العلم، هل تريد العمل، هذا الذي يختلف. الاستعداد لقبول الحق، الاستعداد للعمل والفهم، وإلا فالحق مسموع واحد. طيب يلا يا خواتي، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب، إيش ولهم عذاب؟ ماذا قال؟ عظيم. إذن الكفار لهم عقوبة عظيمة في نار جهنم، سواء كانت جسدية أو نفسية. طيب ومن الناس مي الفرق بين السمع والإنصات، أن السمع ممكن أنا أسمع أي شيء في طريقي وبدون أن أحضر قلبي ولا أريد أن أسمع. السماع ممكن تسمعي صوت وأنت مارة تسمعي. الإنصات هو أن أحضر قلبي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإنصات في حضور قلب، جمع القلب على الكلام، المواطأة بين القلب. هذا اللي سألت الأخت السؤال يا خواتي، هي إجابتها. الإنصات هو عبارة عن مواطأة بين القلب والمسموع. أحضر قلبي وأجمع على هذا الكلام لإني أريد أن أنتفع، واللي عندها مهارة الإنصات هي لتنتفع بالعلم عن الله. ومن الناس، يلا خواتي اقرأوا معي الآيات حتى نشرحها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال الشوكاني، ذكر الله أولا الآن سورة المؤمنين اللي خلص، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فذكر صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، خمس صفات. ثم ذكر بعد ذلك الكفار الخلص، ثم سيذكر لنا 13 صفة في المنافقين. والأول خلص المتقين المؤمنين، والثاني خلص الكفار. هلأ المنافقين هي الطائفة الثالثة، يلا انطبهوا معاي. ظاهرهم بيشبه مين؟ الظاهر للمنافق يشبه مين؟ الظاهر يشبه المسلمين المؤمنين. طب والباطن يشبه مين؟ وفي باطنهم المنافق، في باطنه يشبه الكفار. إذا عندي الأول مؤمن خالص، الثاني آيتين في الكافر الخالص، الثالث الظاهر منه أنه يشبه الفريق المؤمنين، والباطن يشبه الفريق الثاني وهم الكافرين، ولذلك استحقوا لتلونهم أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. لو قلت لك سؤال الآن، لماذا يكون التحذير من المنافقين أشد من الكفار؟ لماذا يحذر الله من المنافقين تحذيره أشد من الكفار؟ لماذا نحذر منهم؟ لماذا 13 آية إخبار عنهم ووصفهم حتى نحذرهم؟ لخطرهم العظيم، لالتباس أمرهم، لتسميهم بمسمى الإسلام، لأنهم يعني الكافر ظاهر لي أنه كافر، لكن المنافق ظاهره إسلام، فيلتبس ويدخلوا ويجلسوا في المجالس. يلا، متى نزلت آيات النفاق؟ هل ذك يعني آيات المنافقين والتحذير منهم أتت في مكة ولا في المدينة؟ في أي سور أتت؟ أبدعته. طيب لماذا لم تذكر في مكة؟ لماذا في المدينة؟ لماذا أتت ذكر صفات المنافقين والتحذير منهم في السور المدنية؟ لم يكن في نعم رائعات مبدعات فتح الله عليكن فتوح العارفات، لأنه في مكة ما كان أصلا هناك نفاق، بل كان الأمر في مكة على خلاف النفاق. مين اللي كان يبطل الإيمان في مكة؟ اللي كانوا أهل الإسلام هم اللي يخفوا إسلامهم ويسروا الإيمان لخوفهم من المشركين أن يقتلوهم. لكن لماذا ظهروا هم في المدينة المنافقين؟ بسبب إيش؟ أن المسلمين قويت شوكتهم وأصبحت الجولة والدولة لهم، فأصبحوا يخافوا منهم، فأصبحوا يبطنوا الخوف الكفر، وخوف من مين؟ خوف من السيف. يلا الآن، ما معنى النفاق؟ عرفوا لي النفاق. ما معنى النفاق؟ عرفوا لي يا حبيبات النفاق، ما هو النفاق؟ عندما نقول صفات المنافقين سنتكلم في 13 آية، إظهار الخير وإبطان الشر. أبدعت كل ما ذكر في إبداع، لأنه هذا هو اللي سأذكره الآن. إظهار الخير وإبطان الشر، هذا هو النفاق. إبطان الكفر وإظهار الإيمان، هذا النفاق الاعتقادي. طيب الآن أنا ذكرت شق، كم أقسام النفاق؟ عندي نوعين من النفاق، ما هم؟ ما نوعي النفاق عندي؟ نفاق واحد، نفاق اثنين. عندي نفاق نعم اعتقادي ونفاق عملي. يلا السؤال الآن سيظهر مين فيكم عندها ما شاء الله سرعة في الاستجابة وعندها علم. ما هي الصفة الذميمة اللي جعلت عندي سواء نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي، هناك صفة مذمومة وهي أصل النفاق أصلاً وأساسه. أنت رائعة، أنت مبدعة، اللي قالت الكذب، كل اللي قالوا الكذب هم المبدعات. أصل بلية النفاق الكذب. أصل بلية النفاق هو الكذب، الكذب هو أساس النفاق الاعتقادي والعملي. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. يلا ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي؟ يلا أعطوني الفرق بين النفاق الاعتقادي والعملي. ما الفرق؟ كيف نفرق؟ إيش معنى نفاق اعتقادي؟ وأي واحد منهم ممكن المسلم يتلبس فيه؟ النفاق الاعتقادي هو إبطان، النفاق الاعتقادي إبطان الكفر وإظهار الإيمان، فهو في الاعتقاد. لكن النفاق الاعتقادي هو يكون، هل هو في الاعتقاد ولا في العمل؟ نعم، المسلم يقع في النفاق العملي وليس الاعتقادي. والنفاق العملي اللي حدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وصف فيه إذا حدث كذب هذا المسلم، يقع منه العملي لكن لا يقع منه الاعتقادي. إذا حدث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وفي حديث آخر: وإذا أؤتمن خان. إذن سنعلم أن سبب كل البلايا والرزايا في كل هذه هي إيش؟ الكذب، سواء الخيانة ولا كذب ولا غدر. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سنعمل عندي الآن جدولين، سأضع الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. سأضع عندي جدول أقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي. إحنا طالبات علم لابد أن نحفظها حتى نبتعد عنها. نفاق اعتقادي عملي، والاعتقادي هو النفاق يسمى الأكبر، والنفاق الأصغر هو العملي. يلا أنا أسأل وإنتوا جاوبوا. طيب، النفاق الأكبر الأصغر، من الذي يخرج عن الملة؟ أيهما يخرج عن الملة؟ ما هو من النفاق المخرج عن الملة؟ الاعتقاد يخرج عن الملة، أما الأصغر العملي فلا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الدين، لا يخرج عن الإسلام. طيب، النفاق الاعتقادي إذن عندي هو اختلاف السر والعلانية في اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد ولا في العمل؟ في السر والعلانية يختلف في الاعتقاد الاعتقادي، لكن النفاق الأصغر يختلف في السر والعلن في الأعمال دون الاعتقاد. النفاق الأكبر لا يصدر من النفاق الأكبر لا يمكن أن يصدر من المؤمن، لكن النفاق الأصغر قد يصدر من المؤمن. النفاق الأكبر صاحبه، يلا النار الآن، النار الأكبر والأصغر، من منهما مخلد في النار؟ من هما مخلد في الاعتقاد الأكبر، لكن الأصغر إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم، هذا لا يخلد في النار. هذا لو يا أخواتي يقتل، يزني، يفعل، المسلم المؤمن لو يقتل ألف نفس مآله إلى الجنة. طيب، نعود الآن بعد هذا التقسيم. ومن الناس يلا من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن الله يصف هؤلاء اللي ظاهرهم الإسلام وظاهرهم الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يكون في مواطأ بين القلب واللسان، لكن هذا في مخادعة، هو يبطن في داخله شيء ويظهر ظاهره شيء. يقول إيش؟ آمنا بالله واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة الذي ليس بعده يوم. يخادعون الله والذين آمنوا. ما معنى الخداع؟ ما معنى الخداع؟ الخداع هو الإخفاء، الذي يخادع يظهر شيء ويخفي شيء. وقال ابن كثير: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر. يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله، وما يخدعون إلا إيش؟ أنفسهم، لأنه هذا لا، هذا يخفى على مثلنا العباد القاصرين الضعيفين، لكن الذي يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه خافية. هم يعتقدون أنهم بصنعهم هذا يغررون ويفعلون، لكن على الحقيقة هم يخدعون أنفسهم. قال الشوكاني: الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين لأنفسهم، لأن الخداع إنما يكون من لا يعرف البواطن، أما مع الله الذي يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية. انظروا للكلمة هنا ما أصعبها. وما يشعرون، ما يشعروا أنهم على شر، ما يشعروا أنهم يخادعوا أنفسهم، يفعلوا الأفاعيل ويفعلوا الأباطيل ولا يشعروا بذلك. طب من تجيبني الآن وتكون مبدعة؟ ما سبب عدم شعورهم؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما سبب عدم شعورهم بأنهم، ما سبب في الآية يا أخوات؟ الإجابة في الآية نفسها، في الآية اللي بعدها الله أجاب في نفس الآية. وما يشعر، نعم المرض، المرض ما يشعرون، لأن الله قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بسبب الاعتلال. يلا، المرض، المرض هو اعتلال الجسد. مرض القلب إذا مرض بيخرج عن صحته واعتداله، فما يشعر أبدا. مرض الشك، النفاق اللي يحصل عنده هذا ما يشعر. المنافق قال عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. هذا اللي ما عنده ثبات، عنده تلون، مرة مع المؤمنين في الظاهر ومرة مع الكافرين في الباطن، لما يجلس مع هؤلاء يثني على الكفار إثناء، تحسي أنه يعني يثني عليهم ما تعلمي سبب إيش ثناؤه، يعني يعني هم مجرد لأنه صادق بتترك كفره وبتترك زناه وتترك شربه للخمور، بتحب تمدحه على الصدق؟ يعني هذا صحيح؟ ما يصح يا خواتي، إحنا الله سبحانه وتعالى ذمهم، ما يصح إحنا نمدحهم. مهما رأيتي من الكافر لا تثني عليه، ولو ذكرتي فيه صفة، لكن أنت لابد أن تبين هم شر البرية، عند الله هم شر البرية، فلا يمدحوا. هؤلاء حقيقتهم الله أظهرنا عليهم، الكفار والمنافقين. إذن بيان المنافقين أنه مرة مع مؤمن ومرة مع كافر، لا أنت عارفة هو مع المؤمنين ولا مع الكافرين. السبب في تلونهم، شوفوا في وراء سبب، حرصهم على المنافع الدنيوية، كانوا طماعين. إذا رأوا مصلحتهم مع المؤمنين قالوا إنا معكم، إذا رأوا منفعتهم مع الكفار قالوا إنا معكم، الذين يلا يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن أصعب الظروف والأوقات بتظهر عداوتهم عندما يمحصوا، يعني مثل عبد الله بن أبي بن سلول متى انسحب بالجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه في أحد؟ بعدما خرجوا، وكان هذا اللي يجلس خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا اسمعوا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأعطي إن شاء الله كيف طريقة أنه نبتعد ونجانب صفاتهم الآن إن شاء الله يا خواتي. الآن قبل ما أختم سأعطيكم إن شاء الله، في غزوة الأحزاب لما تكالبوا الأعداء على المسلمين، صمدوا المسلمين الحق. أنت في المحن والبلاءات والاختبارات الصعبة بيظهر إيمانك وصدقك، وبيظهر نفاق المنافقين. تصديقك لله يظهر في وقت المحن. فالرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الأحزاب كان يبشر بمفاتيح الشام وفارس واليمن. المنافقين قالوا محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمل على نفسه أن يذهب إلى الغائط. فاليوم عندنا صور للمنافقين وفي صفوف المسلمين وبيذيعوا بينهم الخوف والرعب، ونعوذ بالله من هذا الحال. فزادهم الله مرضا، وقد يكون هذا بالإخبار بالدعاء عليهم بأنه يزيد المرض اللي في قلوبهم، وقد يكون إخبار من الله عن زيادة مرضهم. وفي الآية دليل على أن مرض القلب وفساده إذا ما تم معالجته يتفاقم. إياك أن ترث شيء ذميم وتتركيه، امسكيه، وضع المجهر عليه، كذب، خيانة، تزوير للحقائق، شبهات، شهوات، المرض نمسكه ونعالجه لا نهمله. أي شيء يا خواتي الحبيبات يعني يناقض صفات أهل الإيمان من الخيانة والكذب والفجور إذا خاصم، هذا يتفاقم من أسباب قسوة القلب ومرضه وهلاكه. الذنوب والمعاصي إياك تحتقري ذنب. لا تقولي أنا بشاهد أفلام، أنا بس ذنبي بسمع أغاني، أنا ذنبي بس بغتاب، أنا ذنبي فقط. كل الذنوب والمعاصي تهلك القلب وتمرضه. المريض إذا مرض ما يجد طعم للطعام، تعطيه الحامض بيقول لك حلو، والحلو لا يرى مر، وهكذا يختلف. وكذلك اللي في قلبه معاصي وأمراض، كل هذا بيرى الحق باطل والباطل حق. لذلك لابد أن نمسك أي شيء من الذنوب ونعالجها، لا نهملها، لأن المعصية بتعقبها المعصية والذنب يجر الذنب. فلا يكفي إنه إحنا الآن نعلم، لا، لابد أن نعالج. وسأعطيكم الآن، أنتوا أصبروا علي الآن، سأعطيكم علاج إن شاء الله، ما نخرج إلا إحنا تكلمنا في العلاج. فزادهم الله مرضا، دليل على أن عقوبة المعصية المعصية تعقبها، والسيئة تنادي أختها. فالبيان لذلك إنه هو هذا الإنسان هو يريد الزيغ، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن بيان حكمة الله في تقدير المعاصي على العاصي، الله ما يريدها له ولا يحبها ولم يأمر بها، لكن هو متمسك فيها وابتلي فيها ولا يريد أن يتوب ولا يتركها. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المرض عندي مرضين، في عندي مرض شبهة وشك، وفي عندي الشهوة والغي. وانتبهوا للمرضين، لابد كل ما أرى مرض سواء شهوة أشتهي شيء حرام أو شبهة أبتعد وأعالج، لأن الله توعدهم قال: ولهم عذاب أليم موجع. فالإنسان ينتبه من الأمراض ومن النفاق ومن صفات أهل النفاق. لا تمري على الآيات، لا تمري على الآيات كأنها تتكلم عن منافقين، إحنا ليس بينهم ولا الآيات لنا. ماذا الله سبحانه وتعالى يصفهم؟ قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما في كثير من الآن الناس تخادع الناس في غرفة النوم وغير ما بين الناس، إذا اختلف في محارم الله انتهكها، وهذا من النفاق العمل الكذب. سمت الآن نتكلم في الدين، لكن على الحقيقة هو إذا اختلى يعصي، نعوذ بالله من الخذلان، لا نخدع أنفسنا. الله توعد هؤلاء، توعد الله وصفاتهم بأنه لهم عذاب أليم موجع. انتبهوا من صفات أهل النفاق، احذروها. في يوم من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما اقترب من المدينة هاجت ريح شديدة كادت تدفن الراكب، قال عليه الصلاة والسلام: هاي الريح بعثت لموت منافق. فلما قدموا المدينة وجدوا في الفعل في منافق عظيم مات. إذن إنهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة بما كانوا إيش. يلا أعطوني الكلمة الذميمة اللي كثير منا نكذب صورتنا أمام الناس شيء، ولما نغيب شيء أنا أعطي مثال بس إحنا بنكذب، بنخادع الناس، بنبين لبعض الناس إنه إحنا بنحبهم وإحنا قاعدين نمكر فيهم ونخدعهم بما كانوا ماذا يكذبون. يا خواتي ارجعي لي كم مرة في كتاب الله يلعن الكاذبين ويلعنهم. الكذب، الكذب أساس النفاق، أساس العذاب، أساس البلايا، أساس الرذايا. الخيانة من الكذب، والنفاق من الكذب. يا خواتي الحبيبات، إحنا أليس نراهم الآن يدعوا الإيمان، يدعوا ادعاءات من جامل على. أنا ما أقول إلا نسأل الله العفو والسلامة. المنافق بما كانوا يكذبون، هذا اللي وصلهم للنفاق، هذا اللي أوقعهم في هذا اللي له عذاب أليم. كاذب في دعواه، ندعي. وعلى الحقيقة أنا أعلم نفسي، أنا الآن ما أطلب منك أبدا إنك أنت تخرجي للناس وعشان أنا أبين أني مش منافقة أقولهم عن معاصي، هذا أصلا الله بيغفر لكل إنسان إلا المجاهر. لكن أنا أقول لن نضلنا في الإدعاءات. لابد من اليوم تعلمي قيمة هذا الشيء، قيمة الكذب والخيانة والخداع. هذه صفات أهل النفاق، ربي حذر منهم في 13 آية حتى لا نكون منهم. نسأل الله العفو والسلامة. هذا المكر ما يحق إلا بأهله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. في النهاية من المأذي؟ أنا اللي مأذية إذا أخادع أتلون. القلوب فيها مرض تزداد. أنت لا تخافي على البدن، الناس خايفة من الكورونا، ليش خايفة من الكورونا؟ كم من بيننا مريض بالكذب والتلون وخداع والخيانة. طيب وما يخاف على قلبه ويخاف على بدنه؟ قال ابن القيم: الرجل هو الذي يخاف موت قلبه مش اللي يخاف موت بدنه. الآن أنا ما سمعت فيهم بعد 13، يلا اجمعوا قلوبكم معي، اجمعوا قلوبكم، إلا من أتى الله بقلب إيش سليم. نسأل الله القلوب السليمة. تدعي الله اليوم لما سمعتي صفاته: يا رب ما أكون منهم. لا تتساهلي، لا تتساهلي في الكذب، لا تتساهلي في الخيانة، لا تتساهلي في التلون ولا في المكر. إياك تكوني عندك هذا اللون. ادعي الله أن يطهر قلبك، واحذري من التساهل في أمراض القلوب أو معصية أنا متعلقة فيها وشهوة. لا تتساهلي، القلوب بين يدي، بين إصبعي الرحمن. إذا أشاء الله أقام قلبك، وإذا أشاء صرفه. ادعي الله أن يرزقك قلب سليم. استجيبي لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إياك تسمعي أمر وتتغاضي عنه لأنك مشتهية ومتعلقة، لا تتعلقي. اتركيه لوجه الله، اتركيه طاعة لرسول الله. لا نمس ولا عطور ولا زنا ولا فجور، لا مومسات، لا نطلع على أهل النفاق والفجور في المسلسلات. كل شيء يا خواتي بيأذي قلبك. لا تستقل النظر إلى الفاجرات ولا المسلسلات ولا الأغاني ولا المعاصي. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. احذري من قسوة القلب، معصية على معصية، على نظرة، على مكالمة، على موضوع، على خلوة، على أني في غرفتي ما أحد يراني. طب وبعدين؟ ما القلب يقسو. بعدين أنا ممكن أصبح منهم، ممكن الآن أكذب حتى أغطي على معصيتي وأخون لأني أريد أن أفعل وا 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 لا. ففي النهاية هذا يعني يأتيك بفساد كبير. اعترفي وين الفساد؟ الفساد لما تقيل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يصبح يرى نفسه لأنه إنه عنده بعض الأعمال الصالحة، يصبح يرى نفسه صالح، وهو يكذب على نفسه، هو يكذب على نفسه، ويعلم ما بينه وبين الله، وما يعلم خواصه إلا الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون، ولكن انظري لصعوبة الآية، ولكن لا يشعرون. إفساد، إفساد في الأرض، كذب، موالاة. الآن الأخت تسأل سؤال: يا خواتي مش هذا كلامي. الله يسعدك يا رب. يا خواتي ركزوا على الحق، المجاملة بالحق، إنك أنت يعني تتكلمي بكلام طيب مع الناس. هذا مش نفاق، هذا مش نفاق، حق وكلام حق وكلام أنا أقول على اللي يبطن شيء ويخرج شيء، على اللي يؤذي الناس ويظهر إنه يحب لهم مصلحتهم، اللي تمكر في أختها من ظهرها وهي في وجهها كأنها حبيبتها، اللي تفسد الناس وتفسد العلاقات وتكذب. أنا أتكلم عن الشيم السيئة يا خواتي، ما أتكلم عن الحق ولا عن طريقة من المجاملة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا استقيموا قالوا إنما نحن إيش مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من موت القلب أصبح ما يشعر إنه فاسد ومفسد، يوالي أهل الكفر، يلبس مثل أهل الكفر، يشرب، يمدح في أهل الكفر، ويصد عن سنة محمد، يصد عن الدين وعن الائتمار بأمر الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قالوا إنما نحن مصلحون. هو مفسد، والله يخبرنا أنه مفسد في الأرض، فهو يفسد في الأرض ويظهر أنه ليس بإفساد، يقول للناس لا والله هذا الحق، هذه الدنيا هيك الناس. جمع بين أنه يفعل الباطل ويعمله وبين أنه يزينه للناس. تصور الفساد بصورة الإصلاح هي مشكلة، مصيبة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تخرج تقولك إيش يعني، ليش أنتوا تتشددوا على المسلمات؟ يعني هي مسلمة الآن مثلنا، خليهم يلبسوا، العلاقات مش محرمة، العلاق إيش يعني إذا أنا تكلمت مع الرجال؟ شو يعني هذا زميلي وهذا بضحك معاه؟ طيب والشرع، وين الضوابط الشرعية؟ تأتي الأخرى تقول لك يعني الربا، البنوك الربوية، مين قال لك إنه كل البنوك تحليل الحرام؟ أفمن زين له سوء وعمله فرآه حسنا؟ أنت ما تري الآن على بعض المواقع إنه هناك من ناس مختصين يدعو بناتنا إلى الانحلال والانحراف والتشبه بلباسهم، وكل هؤلاء يسمى في البطاقة مسلم. طيب إحنا هدول اللي طلعوا اللي شو اسمهم، أنا مش عارفة حتى أعيد الاسم، اللي بيطلعوا على المواقع بيدعوا البنات للتبذل باللباس ويخرجوا بصورة المسلم الناصح وهو شيطان، خطر يا خواتي، خطر عظيم. إذن أكبر خطورة عندنا الآن نقيس صحة العمل، صحة العمل وعدم صحته بالعقول والأهواء والظروف والعادات. لا تقيس صحة عملك على عملك أنت، على هواك، على عقلك، على ظروفك، على عاداتك. هذا مقياس سقيم. المقياس الصحيح لاستقامتك وانحرافك هو النص. مش معنى أني أنا بعمل حواجب أنه لازم كل الناس هذا ما رح يعذبني الله عليها، ولا معنى أني أنا على علاقة أنه لابد إحنا نقول للناس أنه الاختلاط حلال، ولا معنى أني أنا في بنك ربوي أقول أنه العمل في البنوك الربوية حلال. قضية الصحيح من السقيم حتى لا أدخل في دائرة النفاق وأحلل الحرام وأحرم الحلال. خواتي الحبيبات، الاستقامة والانحراف مقياسها شيء واحد، النص، تحكيم النصوص في الأقوال والأعمال. الحلال اللي أحله الله والحرام ما حرم الله، الحلال اللي حل الله والحرام ما حرم الله، مش هواي وهواكي، ولا ظروفي ولا ظروفك، ولا مجتمعي ولا مجتمعك. مش معنى انتو يعني الآن في مجتمعاتنا صرنا نحلل الحرام لأنه كل الناس حوالينا بيعملوا هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون، تخيلوا، تخيلوا الكلمة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تخيل أنت مصيبة أني أنا أعمل الحرام وأدعو للحرام وأنا عندي ما عندي إحساس بأني أنا قاعد بدعي الناس إلى الهلاك. فالقضية خواتي تريد الآن إعمال إسقاط النصوص على الواقع. لا تضلكوا تقرأوا القرآن كأنه بخاطب فئة كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الفئات موجودة في كل زمان ومكان. تخيلي كيف الله نفى عنهم الشعور في موضع الرجل فاسد ومفسد ما يشعر أبداً إنه في هذه الدائرة. تذكروا أنتم في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتوا يضحكوا، نضحك على العلماء وبنتكلم وبنأكل بلحومهم في غزوة تبوك، لما كانوا يتكلموا عن المسلمين قالوا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبد عن اللقاء. هذول بيتكلموا عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. عوف بن مالك قال كذبت للي تكلم، قال لأخبرن الرسول عليه الصلاة والسلام سبق الوحي، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والضحك في المواقع وعلى المشايخ و و و و هذا ليس هو سبيل المسلمين. أعظم خطر أن يزين للإنسان عمله، أعظم خطر أن نرتكب الكبائر ونورجي الناس إنها صغائر. الشباب كلهم خلاص صارت العلاقات كلها مباحة، العلاقات هاي أصبحت جزء من حياتنا، الاختلاط جزء من حياتنا، البنوك الربوية من حياتنا. طب إيش نريد أكثر من إنه إحنا منحلل الحرام؟ إيش بدك أكثر من هذا إفساد؟ ماذا نريد أكثر من إنه إحنا نحلل ما حرم الله ونقول للناس هذا حلال؟ الله قال ألا إنهم هم السفهاء. حصر السفاهة في كل من لا يطبق شرع الله، وحصر السفاهة في كل من لا يرضى في شرع الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إيش قالوا؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنتم متشددين وأنتم متعصبين وأنتم رجعيين. طب لماذا تقولوا هذا؟ لأنه أنتم في زمن ما ينفع هذا اللي بتطبقوه، اللي أنت بتعمليه في نفسك عباية الراس، هذا ما ينفع لهذا الزمن، هذا ما ينفع. هذا الآن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا زمن الانفتاح والتطور 2020، عبايتك مش نافعة، ولا حجابك ولا أعداتك ولا عملك، أنت كتير غريبة عنا. الله يخبرك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. السفاهة محشورة في كل ضعيف الرأي اللي ما استطاع أن يطيع الله. والله ما سفي ولا ضعيف إلا لما يستطيع أن يطبق شرع الله، هذا قمة السفاهة. قمة السفيه اللي ما يرى شرع الله صالح لكل زمان ومكان. السفيه هو اللي ما يطبق شرع الله، السفيه هو اللي ما يطيع الله، السفيه ضعيف العقل اللي ما يعلم أن إذا طريقه هذا للجنة ولا النار. لكن لا يعلمون، تمام الجهل، لا يعلمون، في ضلال في جهل. إذا لابد يا خواتي الحبيبات نرجع الآن، نرجع الآن لقضية إيش؟ إنه الآن الله سبحانه وتعالى يذم بصفات إحنا نراها ونعيشها، إحنا نراها ونعيشها وما نبعد عن نفسنا، ما نعد ندعي إنه هذه نزلت في منافقين زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، هاي عن عبد الله بن أبي بن سلول. يعني أنا اليوم لما بكلمكم الآن وأنا بتكلم معاكم في أزمة وفي حصار وفي موضوع كان بلاء من الله حتى إحنا نهتدي فيه، صح ولا لا؟ والأصل لما ينزل البلاء الناس تتضرع إلى الله وتبتهل، وإذا أنا كل معصية عندي حتى لو كان النظر للمسلسلات هذا سبب هلاك الأمة لابد إني أتوب اليوم. طب ما بالك الآن اللي بيعطوا دورات رقص عن بعد، مسلم والله مسلم وبعدين بيصلي، يصلي بس بيعطي دورة الرقص عن بعد، هو بيصلي وبيعطي دورات رقص للنساء عن بعد، والتانية الأخت بتصلي وحاطة حجابها وعشان الناس في بيوتهم ما تمل بتطلع بتعملهم كم وصلة رقص مع حركات رياضية في جسمها، طبعا هي لابسة لباس يعني هي عارية كاسية، وبعدين بيطلع التاني بيعمل لك نكت. رب العالمين بنزل المصائب حتى الأمة يعني ترى إنه في إلها رب عظيم، ثم تجدي ناس بتنكت نكت واحد اثنين، وفي ناس بتكلمك عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، وين المصاب يا خواتي؟ لا يشعرون؟ القلوب بعض الأحيان من كثر المساس تفقد الإحساس. إذا ظلينا نسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ناس أصبحت تعتقد إنه ما هي فيه إنه هو هذا حقيقة من الأمور اللي هي أصلا من شرع الله. لذلك نريد الآن منكم الآن في نهاية المحاضرة يا خواتي الحبيبات أن نلجأ إلى الله بسلاح قوي. لما سمعنا 13 صفة ممكن نراها في بيوتنا وفي حوالينا ناس، ما تخافي على نفسك، لا خافي، من اللي قالك إنه أنت عندك الآن، عندك الآن وثيقة أو عندك عهد إنك أنت لا والله ما أحد يسلم يا خواتي. حتى الصحابة ما إمنوا، عمر بن الخطاب حلف حذيفة بن اليمان قال أستحلفك بالله يا حذيفة، عمر بن الخطاب مبشر بالجنة، أذكرني رسول الله بينهم بين أسماء المنافقين؟ إذن الآن شو رح نعمل إحنا الآن؟ نريد فائدة، إحنا عدنا نستفيد، بدنا نغير حياتنا، حياة الناس اللي حولنا، نعطي سلاح قوي لي ولغيري. سلاح، أي سلاح قوي يحميني من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق؟ الدعاء. كل من خافت على نفسها من الكذب والصفات عليك بالدعاء إلى مولاك، تضرع الضراعة، يعني إحنا مالنا اليوم إلا أن نتضرع إلى الله. كثرة المنافقين وتلونهم وفسادهم، وممكن يكونوا في البيت كل الناس تكون واحدة بينهم قاعدة تبكي ليل نهار تقول يا رب سلم سلم. لابد أن نتضرع إلى الخالق إلى مولانا يا خواتي، ثبتنا على الدين، ندعي الله الثبات، نعوذ بالله من طرق الكفار والمنافقين. ادعي الله أن يقيك شر نفسك وشر من حولك، يقي أولادنا وأبناتنا مكر الماكرين بيمكروا فيهم في المواقع يا خواتي، بيحللوا لهم الحرام، بزينوا في قلوبهم الفسق والعصيان. إياك والله تأمنوا على، والله أبدا ما نأمن لا على أنفسنا ولا على أولادنا. لما دخل التابع الكبير جبير بن نفير على أبي الدرداء، ومين أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، تعلم صحابي، في منزله في حمص، وجدوا يدعو يدعو يتعوذ بالله من النفاق يتعوذ بالله من النفاق، أتى جبير بن نفير على أبي الدرداء قال غفر لك يا غفر الله لك يا أبا الدرداء، ما لك أنت والنفاق، أنت يا أبو الدرداء رضي الله عنك تدعي إن الله يحميك من النفاق ويطهر قلبك من النفاق؟ قالوا ما لك وما للنفاق؟ قال له أبو الدرداء رضي الله عنه ومن يأمن البلاء، ومن يأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتنن في ساعة فينقلب عن دينه. الرسول عليه الصلاة والسلام نبي ونبيك، ما أمن على في زمن إحنا يا خواتي بتلونوا ألوان والله ألوان، والله تأتي الشهوات والشبهات بألوان، حتى بعض الأحيان أنت على قوة إيمانك ما تعلمي إذا هي كانت يا رب حق ولا باطل. اللهم سلم سلم، اللهم يا مقلب القلوب، الرسول عليه الصلاة والسلام دعا خاف على قلبه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا أنت الآن إذا أردت تتحصني وتحصني أولادك وبيتك عليك بالدعاء، ليل نهار لسانك ما يفتر، إن الله يحصنك وبيتك والمسلمين يحصلنا من مرض يسمى مرض النفاق اللي ذكرناه. لابد أن نسأل الله الإخلاص، لابد أن نسأل الله يجنبنا وجميع المسلمين من النفاق والشقاق والرياء والسمعة، يرزقنا الإخلاص، يجعلنا خالصين مخلصين، يحقق إيماننا، يغفر لنا، يتوب علينا. الآن ادعي، اللي يا خواتي متلبسة بأي ذنب، أي ذنب بينك وبين الله الآن، إحنا في شهر مبارك، أي ذنب لا يعني لا تستهيني بالذنب، أنت الآن بين يدي كريم، ما نعلم الذنب اللي ممكن بسبب الله يغضب علينا، فلا تستخفي في حضور مسلسلات ولا سماع أغاني ولا اختلاط، ما تستهينوا بالاختلاط ولا تستهينوا بمواقع التواصل ولا تستهينوا بالشبه ولا في شيء. أنت عليك بالدعاء، إيش عندك شيء بينك وبين الله تريد أن يطهرك؟ إحنا الآن في وقت في نفحات، في دعوة مستجابة، إحنا بين يدي كريم، ندعو الله بأن يطهر قلوبنا اللي يا الله متعلقة في شيء في هذه اللحظة، هي وأولادها ولا زوجها ولا المسلمين. أسأل الله يا رب يكرهن الكفر والفسوق والعصيان، أسأل الله يطهر قلوبنا، أسأل الله يحقق إيماننا. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب العالمين طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إليها إلا أنت، وجنبنا سوءها فإنه لا يجنبنا سوءها إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله البارك منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خواتي الحبيبات المباركات، أنتوا تعلموا أنه الحديث عن النفاق والكفر فيه ثقل حتى على اللي بتكلم يعني، فابشروا المحاضرات القادمة كلها بشارات وكلها أمور تبشركم والله. وفي عنا إن شاء الله غدا لقاء الساعة 9:30، غدا إن شاء الله يا خواتي اللقاء الساعة 9:30، انتظرونا، رح نتكلم في جانب بس نبدأ فيه عن يعني عن النفاق، لكن سنكمل عن لذة العبودية، ويكون الكلام ممتع، وكل الكلام والله طالما هو كلام الله كله ممتع يا خوات الحبيبات. فغدا إن شاء الله انتظرونا بعد صلاة التراويح الساعة 9:30، سيكون عندنا لقاء وسنتكلم كلام ممتع جدا عن لذة العبودية، بعد ما نتكلم جزء بس تمهيدي عن أصناف النفاق. أسأل الله العلي العظيم ينفعني وإياكم، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.